اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في يوم أمس في بحث التعبد والتوسل، عرفنا التعبد والتوسل. التعبدي وذلك الواجب الذي لا يتحقق امتثاله ولا يسقط عن عهدة المكلف إلا إذا قصد المكلف الامتثال، امتثال الأمر به، إلا إذا قصد المكلف القربة به. الصلاة، الحج، هاي العبادات الخمس، الزكاة، الوضوء، الغسل. وأما التوسل فعلى عكس ذلك، يتحقق الامتثال ويسقط عن العهدة بمجرد الإتيان به، وإن لم يقصد به القربة ولم يقصد امتثال الأمر به، مع ذلك تحققه خارجا يحقق امتثاله، مثل تطهير النجس، نفقة الزوجة، تكفين الميت وما شابه ذلك. هناك خلاف في التوسل والتعبد. هذا الخلاف يقول: نحن إذا قطعنا بأن هذا الواجب توسلي ما عندنا بحث، لا تشترط القربة، لا يشترط قصد الامتثال. إذا قطعنا أن ذاك الواجب تعبدي ما عدنا بحث، لا بد من قصد الامتثال. لكن إذا شككنا، ما هي القاعدة، ما هو الأصل الذي نتبعه في المقام؟ الأصل هو التعبدية. فإذا شككنا أن غسل الجنابة تعبدي أو توصلي، الأصل أنه تعبدي لا بد من قصد القربة، أو أن الأصل هو أن القاعدة هي أنه توصلي لا تشترط فيه قصد القربة، لابد من أن نبحث هذا المطلب. ولكي نبحث هذا المطلب ونثبت ما هي القاعدة في المقام، لأجل ذلك لابد أن نذكر النقطة التالية اللي يشير لها المصنف. ما هو منشأ الخلاف في التعبدية والتوصلية عند الشك؟ ليش البعض من فقهائنا من أصوليين يذهبون إلى التوصلية والبعض يذهبون إلى التعبدية؟ ما هو المنشأ في هذا الخلاف؟ ما هو السبب في هذا الخلاف؟ يقول المصنف رحمه الله أن السبب هو خلافهم في أنه يجوز أو يستحيل أخذ قصد امتثال الأمر في المأمور به، في متعلق الأمر. المولى إذا وجد أن هذا الفعل لا يمكن أن يحقق غرضه منه إلا إذا جاء المكلف به مع قصد القربة، المولى يجد، لو وجد أن الصلاة والصوم لا يتحققان ولا يحققان، لا يتحقق امتثالهما، يعني لا يتحقق الغرض الذي أدى إلى تشريعهما إلا إذا جاء المكلف بهما مع قصد القربة، لو وجد ذلك، لو وجد في محل بحثنا اللي هو غسل الجناب المشكوك قصد القربة فيه مثلا، وجد أن غسل الجنابة لا يحقق الغرض المرجو منه المطلوب منه إلا إذا قصد المكلف القربة به. أما إذا جاب غسل جنابة من دون قصد القربة لا يتحقق الغرض، المصلحة التي دعت إلى إيجابه لا توجد، لا تتحقق خارجه. خب حينئذ ماذا يفعل المولى؟ المترقب أن المولى في لسان الدليل أولا في التشريع يجعل قصد القربة دخيلة في الصلاة، دخيلة في الصوم، دخيلة في غسل الجنابة، إما يجعلها دخيلة بنحو الجزء أو بنحو الشرط. عندما جاء أراد أن يذكر هل يمكنه أن يضمن قصد القربة في داخل الدليل أو لا يمكن؟ هل يمكنه أو لا يمكن؟ هل يمكنه في مقام التشريع، في مقام التشريع أن يجعل قصد القربة جزء من الصلاة الواجبة أو شرط في الصلاة الواجبة أو لا يمكن ذلك؟ هل يمكن أو لا يمكن؟ هناك قولان، قول أن هذا أمر ممكن وهذا ما جرى عليه المشهور، وقول يقول أن هذا أمر مستحيل وهو ما بنى عليه الشيخ الأنصاري رحمه الله ومشهور من تأخر عنه. حينئذ المشهور القائلون بالإمكان، المولى يقدر يسوي لنا شرط أو جزء جديد اسمه قصد القربة، يجعله شرطا في الواجب أو يجعله جزءا في الواجب أو شرطا للواجب، يقدر، ممكن، كما عليه مشهور علمائنا ما قبل الشيخ الأنصاري. بناء على الإمكان، بناء على هذا الإمكان، القاعدة هي التوصلية. على أي أساس؟ على أساس أصالة الإطلاق. يمكن للمولى أن يذكر قصد القربة، أن يذكر هذا القيد ولم يفعل وهو في مقام البيان، ماذا نفهم من ذلك؟ لا يريده. مثالا مثل جلسة الاستراحة في الصلاة، إحنا نستدل على عدم وجوب جلسة الاستراحة في الصلاة بأي دليل؟ الأدلة مطلقة اللي ذكرت الصلاة وأجزاء الصلاة لم تشر إلى جلسة الاستراحة. قيد الإيمان في الرقبة، نقول قيد الإيمان غير واجب، في ليس شرطا في عتق الرقبة، تقدر تعتق رقبة كافرة بأي دليل؟ للإطلاق. المولى لو كان يريد منك أن تعتق الرقبة المؤمنة خاصة لنوه إلى ذلك في دليله، ولما لم يذكره ولا يريد. إذن بناء على إمكان الأخذ، إمكان الأخذ يعني يقدر في مقام التشريع يجعل قصد القربة جزء أو شرط. في المأمور به بناء على الإمكان، القاعدة هي التوصل للإطلاق، وأما بناء على الاستحالة ما يقدر، كما ذهب إليه الشيخ الأعظم وما تأخر عنه، لأنه من خلال الأجواء التي ذكرها الشيخ الأنصاري ومن جاء بعده تبلورت مجموعة براهين على الاستحالة وهي دقيقة، براهين دقيقة جدا تبرهن على الاستحالة، على استحالة هذا الأخذ. يريد المولى مع ذلك ما يقدر يذكره، ما يقدر يذكره في مقام الأمر، ما يقدر يجعل الأمر متعلق بمأمور به ويجعل قصد امتثال ذلك الأمر شرط في المأمور به في متعلق ذلك، ما يقدر. هناك محاذير عقلية دقيقة جدا ذكرها الأعلى وتبلورت في غضون كلمات هؤلاء الأصوليين. بناء على عدم إمكان الأخذ، بناء على الاستحالة، بعد الإطلاق ما نقدر نتمسك فيه. ليش؟ إذا استحال التقييد استحالة الإطلاق. مثال العرفي، إذا أريد نمثل مثال عرفي، الأب ويا ابنه قاعد يوصي، قاعد يذكر له الوصايا مالته. من ضمن الوصايا التي أوصاه بها قال زوجوا بهذه الأموال أناس، قاعد يكمل ضربة سكتة. حينئذ نقدر نستفيد من هذه الجملة الإطلاق. يجون دولة يقولون خلاص احنا نزوج اي اناس، لان كلامه مطلق. واحد من الاولاد قال لهم لا اخو ابويا قاعد يراد يقول اناس متدينين، بس ما له حل. نقدر نتمسك بالاطلاق؟ لا ما نقدر، لانه كان هناك مانع عن ذكر القه. هو هاي السكته اللي صار. وما دام الإطلاق غير ممكن، التقييد غير ممكن، الإطلاق أيضا غير ممكن. فلو كان يستحيل التقييد في مقام المولى حتى لو أراد أن يقيد ويذكر قصد القربة، مع ذلك ما يقدر. أكو محاذير تمنع، محاذير عقلية. إحنا بعقولنا اللي خلقها رب العالمين لنا، بهذه العقول أدركنا هذه الموانع بالتفكير والجد والاجتهاد. سهر الليالي مالت الشيخ الأنصاري، بالدقة مالت الشيخ النائيني، وصلنا إلى أنه يستحيل. وصلنا إلى الاستحالة. إذن هناك استحالة تقييد، يستحيل الإطلاق. فإذا استحال الإطلاق بعد إذن ما أقدر أتمسك بالإطلاق حتى أثبت التوصلية. إذن شنو القاعدة؟ القاعدة لازم نرجع هنا بعد إلى الأصول العملية. ماكو أطلاق، نرجع للأصول العملية. خب يا أصل الذي يجزي، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. أنا قطعاً أقول لهذا الشخص، قطعاً بالله وتالله، أنت واجب عليك غسل الجنابة. اشتغال يقيني، فلا بد أن تمتثل يقينا. شلون تمتثل يقينا؟ إذا جبت غسل الجناب من دون قصد القربة، أشك في تحقق امتثالك. لم تمتثل يقينا، احتمال الامتثال تحقق واحتمال لا لم يتحقق. هذا مو كافي، إذن لا بد أن يحقق الغسل مع قصد القربة حتى يحصل الامتثال اليقيني. قاعدة الاشتغال اليقيني تقول جيب قصد القربة، وهذا مساو ومساوق للتعبدية. نتيجة الأصل العملي هو التعبدية بناء على الإمكان، يعني إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر. القاعدة هي التوصلية بناء على الاستحالة. القاعدة هي التعبدية لكن بواسطة الأصل العملي. هاي الاستحالة اللي قلناها هي هي اللي هي أساس ينتج التعبدية. هاي الاستحالة يا إخوة ذهب إليها الشيخ الأنصاري، مشهور من تأخر عنه، لكن من جملة من بعض من علمائنا المتأخرين يذهبون إلى الإمكان. يعني فإذا الجواز هو قول المشهور قبل الشيخ الأنصاري وبعض علمائنا المتأخرين، الشيخ خوي رحمه الله، يبني على الجواز. يقول ممكن هاي البراهين التي ذكرت يجاوبها. هذا البيان يتوقف على شيء واحد، وش قلت أنا؟ بناء على الإمكان، إمكان التقييد، نتجه إلى التوصلية، نتمسك بالإطلاق. لكن بناء على استحالة التقييد، إذن ما نقدر نتمسك بالإطلاق، يستحيل الإطلاق. هذا مبني على أي شيء؟ على أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الملكة والعدم، تقابل الملكة والعدم كما بنى عليه الشيخ النائيني رحمه الله ويبني عليه المصنف رحمه الله. الإطلاق والتقييد تماما مثل البصر والعمى، فإن العمى عدم الملكة لا عدم مطلق، عدم الملكة. ولذلك ما نقول الحجر أعمى، لأن الحجر ليس من شأنه أن يبصر. الأعمى هو ذلك الشيء الذي بإمكانه أن يكون بصيرا، أن تتوفر فيه الملكة. مقامنا هم هيك شيء. فإن الإطلاق عدم والتقييد ملكة. الإطلاق عدم الملكة معدم مطلق. ولذلك ما نقول بالإطلاق بأنه هذا مطلق إلا في مورد يقبل التقييد. وفي مقامنا هذا المورد لا يقبل التقييد، إذن لا إطلاق. إذن استحالة التقييد تلزم منها استحالة الإطلاق بناء على المبنى الذي ذهب إليه النائني رحمه الله وتبعه المصنف، من أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الملكة والعدم، وهذا راح يجينا تفصيله. أما بناء على التقابل بنحو الضدين أو بنحو النقيضين كما ذهب إليه السيدين السيد الخوئي والسيد الشهيد رحمه الله، الخوئي يعتقد بالضدين، السيد الشهيد يعتقد بالنقيضين، بناء على هذا بعد لا يجري هذا الكلام في المقام. تلاحظون كيف؟ إذن هذا إذا استحال التقييد استحال الإطلاق بناء على المبنى النائيني والمبنى المظفري، أن التقابل تقابل الملكة والعدم. أما على الأنحاء الأخرى فالكلام يتجه اتجاها آخر. خلي أطبق، هذه كلها إعادة. هذا الشباك يوقع احتمال يوقع برا لو جاء لو جوه علينا اي خطر هذا اذا علينا خطر. كيفكم تجون هنا اخوان؟ كيفكم الامر لكم؟ اذا العده وصيه هم يوصينا هم ما بيها شيء. ألف منشأ الخلاف وتحرير، هاي المقدمة الأولى. منشأ الخلاف وتحرير الخلاف، ما هو الخلاف وأين منشأه؟ إن منشأ الخلاف هنا في مسألتنا في التعبدي والتوصلي، أريد نحدد الأصل. ها، الخلاف في تحديد الأصل، ما هو الأصل؟ التعبدية لو التوصلية، نريد هيك قاعدة، أريد هكذا قاعدة، أريد قاعدة تقول يا إذا شكيت فالأصل فالقاعدة هي التوصلية أو التعبدية. من أين نشأ هذا الخلاف؟ نشأ الخلاف من هاي القاعدة، من هذا من هاي من هذه النقطة التي ذكرتها، سيذكرها المصنف لنا. إن منشأ الخلاف هنا هو الخلاف في التعبدية والتوصلية عند الشك، هو الخلاف في إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الآن. قصد القربة في متعلق الأمر اللي هو الصلاة، هل يمكن للمولى أن يأخذ قصد القربة فيقول صلوا مع قصد القربة؟ إما بنحو الجزء أو الشرط، بأن يكون الجزء يعني داخل في ماهية المأمور، جزء من المأمور به، شرط لا خارج الماهية، خارج الحقيقة. إمكاني أخذ قصد القربة في الصلاة اللي هي المأمور به اللي هي المتعلق، قيدا له للمتعلق للمأمور به على نحو الجزء أو الشرط، يأخذها جزءا فصل مثل السجود، يأخذها شرطا فصل مثل الطهارة، أو الشرط على وجه يكون المأمور به، إذا كانت شرطا فهي على وجه يكون المأمور به المتعلق للأمر هو الصلاة المأتي بها، المأتي بها بقصد القربة بهذا القيد. يعني دخل هذا القيد في داخل الأمر، يجب عليكم الصلاة مع قصد القربة، أن تأتوا بها مع قصد القربة. إذن هذه الصورة، هذا القسم من الصلاة هو الذي يجب عليكم، لأن الصلاة على قسمين، صلاة بلا قربة ليست هي المأمور بها، وإنما هذا القسم هو الواجب، الصلاة مع القربة. على وجه يكون المأمور به المتعلق الآن هو الصلاة، يعني هو الصلاة المأتي بها بقصد القربة بهذا القيد كقيد الطهارة فيها، كما تؤخذ الطهارة يؤخذ قصد القربة. إذ يكون المأمور به الصلاة عن طهارة، لا الصلاة المجردة عن الطهارة من حيث هي ليس المأمور به مجرد الفعل، لا، وإنما الفعل الذي انضم إليه قيد الطهارة، يعني أن هذا القيد انقسم بالصلاة إلى قسمين، صلاة مع طهارة وصلاة بلا طهارة. المأمور به مو مطلق الصلاة ولا الصلاة مع عدم الطهارة، وإنما الصلاة مع الطهارة. فمن قال بإمكان أخذ هذا القيد كما عليه المشهور قبل الشيخ الأنصاري وبعض علمائنا المتأخرين المعاصرين، فمن قال بإمكان أخذ هذا القيد وهو قصد القربة كان مقتضى الأصل يعني القاعدة عنده التوصلية، إلا إذا دل دليل خاص على التعبدية، لأن هي قاعدة في حالة الشك، أما إذا جاءنا دليل نطلع عن القاعدة، كسائر القيود الأخرى، أي قيد نشك فيه نطبق عليه هذا المبنى أنه نبني عليه، إلا إذا دل دليل خاص على العلى خلافه. خب ليش نبني على أن الأصل هو التوصلية؟ لما عرفت أن إطلاق إطلاق كلام المولى حجة يجب الأخذ به ما لم يثبت التقييد، أصالة الإطلاق هذا معناه بهذا الإطلاق أن إطلاق كلام المولى حجة يجب الأخذ بهذا الإطلاق ما لم يثبت التقييد. فعند الشك في اعتبار قيد يمكن أخذه في المأمور به، هذا القيد صفته أنه يمكن أخذه في المأمور به، عند الشك في اعتباري في اشتراطي في وجوب قيد، وهذا القيد يمكن للمولى أن يأخذه في المأمور به، فالمرجع أصالة الإطلاق. وإحنا هنا بناء على القول الأول قصد القربة مما يمكن المولى أخذه، فالمرجع هو أصالة الإطلاق لنفي اعتبار ذلك القيد، هذا القول الأول. ومن قال باستحالة أخذ قيد قصد القربة يستحيل على المولى ذلك كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري رحمه الله، ومن تأخر عنه عموما على المشهور من تأخر عنه، وإن اختلفوا في بيان الوجه في ذلك ذهبوا ذكروا عدة وجوه لإثبات الاستحالة هذه على خلاف بينهم في هذه الاستحالة، ولأنها استحالة ذاتية أو عرضية تبعا للوجوه المذكورة في كلماته. فليس له الذي يذهب إلى الاستحالة فليس له التمسك بالإطلاق. ليش؟ لأنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، لأن الإطلاق ليس إلا عبارة عن عدم التقييد فيما من شأنه التقييد، عدم التقييد مو مطلق عدم التقييد، وإنما في المورد الذي يمكن للمولى أن يقيد فيه، القيد الذي من شأن المولى أن يذكره، مولى قادر على ذكره، لأن التقابل بينهما بين التقييد والإطلاق من باب تقابل العدم والملكة، فالملكة هي التقييد وعدم الملكة هو الإطلاق، وإذا استحالت الملكة استحال عدمها، وإذا استحال التقييد استحال الإطلاق، استحال عدم الملكة بما هو عدم ملكة لا مطلقة تماما، إذا استحال البصر يستحيل العمى، ما نقدر نقول هذا أعمى، بما هو عدم ملكة، لا بما هو عدم مطلق. وهذا هو الفرق بين الملكة والعدم وبين النقيضين، فإنه في النقيضين وجود وعدم مطلق، بينما في العدم والملكة وجود وعدم مقيد، عدم الملكة. وهذا واضح، هذا المقدار واضح، هذا الذي ذكرته واضح، أن التقابل بينهما من هذا الباب، لأنه إذا كان التقييد مستحيلا في لسان الدليل، المولى إذا ما يقدر يقيد، ما يقدر يذكر هذا القيد في لسان الدليل حتى وإن كان مريدا له، للمحاذير التي تمنعه عن ذلك، فعدم التقييد، فعدم هذا الخبر كان، فعدم التقييد، عفوا خبر الشرط إذا، فعدم التقييد لا يستكشف منه إرادة الإطلاق، إذا ما ذكر القيد لا نستكشف أن مراده الجدي مطلق، هاتش عبارتكم مو؟ فعدم التقييد، أعيد العبارة، خاف عندكم نحو آخر من العبارة، وإذا كان نحو آخر المفاد واحد، إذا كان التقييد مستحيلا في لسان الدليل فعدم التقييد لا يستكشف منه إرادة الإطلاق، يعني حتى لو ما ذكر الدليل، إذا لم يذكر الدليل، إذا لم يذكر القيد في لسان الدليل لا نستكشف منه الإطلاق، لأنه ما يقدر يذكر القيد أصلا. فإن عدم التقييد يجوز أن يكون لاستحالة التقييد، نعم يمكن أن من الممكن من المعقول أنه لا يريده، لكن أيضا ممكن أنه لم يذكره مع أنه يريده، لأن ذكره مستحيل. فإن عدم التقييد، عدم ذكر القيد في لسان الدليل يجوز أن يكون لاستحالة التقييد، لأن ما يقدر يذكره أصلا، ويجوز أن يكون لعدم إرادة التقييد، الأمران محتملا، ولا طريق لإثبات الثاني أنه لا يريد التقييد بمجرد عدم ذكر القيد وحده، لأنه عدم ذكر القيد لعله عدم القدرة على ذكره. إذن هذا يبتني على مسلك أن التقابل بينهما تقابل الملك والعدم، أما إذا بنينا على أن التقابل بينهما تقابل النقيضين، إذا استحال التقييد صار الإطلاق واجبا ضروريا. وأما بناء على مسلك الضدين، بناء على مسلك الضدين، كلاهما أمران وجوديان، مثل ما يبني سيد الخوئي رحمه الله. سيد الخوئي يبني على أن الإطلاق والتقييد كلاهما وجوديان، يقول لا تقولون أن التقييد وجودي والإطلاق عدمي، بل الإطلاق وجودي أيضا، أمر وجودي، الإطلاق عنده هو لحاظ عدم القيد، لحاظ عدم القيد أمر وجودي في الإطلاق، لكي يكون هناك إطلاق لابد أن المولى يلاحظ، يقرر في نفسه أنه لا يريد قيدا فيثبت الإطلاق، فهو أمر وجودي. إذا قلنا أنه من باب الضدين، هم يستحيل، إذا استحال التقييد من الأمران يجوزان، يمكن أن يكون هناك يريد الإطلاق ويمكن أنه لا يريد الإطلاق بالنحو الذي ذكرته لكم في يوم أمس. وبعد هذا نقول إذا وصلنا إلى هذا المقدار، إذا استحال الإطلاق هنا ماذا نفعل؟ بناء على استحالة أخذ قيد قصد القربة ماذا نفعل؟ وبعد هذا نقول إذا شككنا في اعتبار شيء في مراد المولى، الشيخ الأنصاري رحمه الله الآن عند الإطلاق مستحيل، ماذا نفعل؟ إذا شككنا في اعتبار شيء في مراد المولى وما تعلق به غرضه واقعا، مثل قصد القربة، نشك في أن المولى اعتبر قصد القربة في مراده الجدي، أن الصلاة، أنه يريد الصلاة المقيد بقصد القربة، وأن غرض المولى لا يتحقق إلا مع قصد القربة، شكينا بهذا، شككنا بذلك، ماذا نفعل؟ ولم يمكن له بيانه، ما يقدر يقيد، إحنا قاعد نقول بالاستحالة، فلا محالة يرجع ذلك إلى الشك في سقوط الأمر. إذا خلى المأتي به من ذلك القيد، إذا اغتسل غسل الجنابة من دون قصد القربة، سنشك بأن الواجب المكلف به قد سقط. لاحظ العبارة، يرجع ذلك إلى الشك في سقوط الأمر بغسل الجنابة، إذا خلى المأتي به وهو غسل الجنابة من ذلك القيد المشكوك وهو قصد القربة. وعند الشك في سقوط الأمر، أشك في أن الأمر بغسل الجنابة قد سقط، لأنني أشك، لأن السقوط يكون بتحقق الامتثال، هنا أشك في الامتثال إذن أشك في السقوط. وعند الشك في سقوط الأمر لأجل الشك في الامتثال، أي في امتثاله، في امتثال الأمر، يحكم العقل بلزوم الإتيان به، الإتيان بالمأمور به بالمتعلق يعني بغسل الجنابة مع القيد المشكوك اللي هو قصد القربة، كي ما لكي يحصل له للمكلف العلم بفراغ ذمته من التكليف، لأنه إذا اشتغلت الذمة بواجب يقين اللي هو غسل الجنابة، اللي هو واجب، اللي هو واجب غيري، إذا واحد يقول واجب نفسي فبها، واجب غيري عموما المشهور واجب غيري أو واجب شرطي على كل الحالين، إذا اشتغلت الذمة، لكن المقصود بنا الواجب النفسي أو الغيري، بواجب يقينا فلا بد من إحراز الفراغ منه. إذا قلنا واجب شرطي يكون الروح علما الروح للصلاة، إذا قلنا أن غسل الجنابة واجب شرطي، إذن الصلاة هذا المكلف معتبر واجب وجوبا تكليفيا، لأن الواجب الشرطي في مقابل الوجوب التكليفي، وجوب تكليفي عندنا وجوب شرطي، وجوب الشرطي يعني هو نفسه مو واجب وإنما لأجل شيء آخر. تلاحظون كيف الواجب الغير لا واجب عليه، لكن وجب بحيث إذا ما سواه يحصل عقوبة، وجوب الشرطي عليه نفسه ماكو عقوبة. تلاحظون كيف، فنروح للصلاة نقول الصلاة واجبة عليه ولا يتحقق امتثالها لو صلى مع غسل بلا قصد القربة، لأنه إذا اشتغلت الذمة بواجب يقينا لو غسل الجنابة فلا بد من إحراز الفراغ منه في حكم العقل، العقل يدعوك أن تقطع بحصول الامتثال. وهذا معنى ما اشتهر في لسان الأصوليين من قولهم الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وهذا ما يسمى عندهم بأصل الاشتغال أو أصالة الاحتياط، نفس أسميها ما شئت. بلي شئت ها؟ لا شوفوا، إذا بناء على القول الأول مو الاستحالة، بناء على الجواز، بناء على الجواز نقول بالتوصلية، زين. والقاعدة التي ذكرناها مرجعها إلى الأصل اللفظي وهو الإخلاء، أما بناء على الاستحالة بعد لا نقول بالتوصلية ولا التعبدية، ما عندي قاعدة، شو نسوي بعد؟ ما عندي أصل لفظي، ما عندي أصالة لفظية، شو نسوي؟ نرجع للأصول العملية. الأصول العملية اللي تجري في المقام هي قاعدة الاشتغال. قاعدة الاشتغال تقول لازم تجيب قصد القربة، ها، باعتبار قاعدة الاشتغال تقول تغسل الجنابة إذا ما تجيبه مع قصد القربة ما لي علاقة، وجود بلي هذا صحيح، لكن قاعدة الاشتغال لا تقول لك أن غسلك توصلي أو تعب، ما لها علاقة. تقول قاعدة الاشتغال أكو تكليف دمتك مشغولة بي، فلا بد أن تقطع بامتثالك للتكليف. الاشتغال اليقين يستدعي الفراغ اليقين، خب المكلف لازم يسوي حتى يقطع بامتثاله، خب لازم يأتي بقصد القربة، يغتسل مع قصد القربة، هذا خو تسلمون بي، قد يكون توصلي ما يخالف، لكن قاعدة الاشتغال قالت لابد من لابد من قصد القربة. هاي وين تفيد القاعدة؟ هاي القاعدة تفيدك أنه باشر إذا فد واحد في يوم القيامة لقى قصد القربة معتبر في غسل الجنابة. ناش يسوي إذا هو ما جايب قصد القربة؟ غسل الجنابة باطل. لا هنا ما تجري رفع ما لا يعلمون. لو عندي أصل في وجوب، لو عندي شك في أصل وجوبي وجوب الغسل في المقام، في المقام تماما مثل ما فد واحد ساعة بالأربعة العصر شك أنا صليت لو ما صليت، قطعا الصلاة كانت واجبة عليه، لكنه يشك في تحقق امتثالها وعدم ذلك. حينئذ ما الذي يطبقه؟ ما هي القاعدة التي تجري في المقام؟ قاعدة الاشتغال. قاعدة الاشتغال قطعا أنا مطلوب لك 1000 دينار، بس سددتها لو ما سددتها أنا شاك. قاعدة الاشتغال تقول أنت لازم تعطي، لازم ما دام أنت قطعا مطلوب، لكن الشك في تحقق الامتثال. قاعدة الاشتغال مجراها الشك في الامتثال. البراءة مجراها الشك في أصل التكليف. في المقام أصل التكليف ما عندنا شك فيه، قطعا أواجب عليه الاغتسال، لكن لو اغتسل بلا قصد قربتين نشك في تحقق الامتثال منه. قاعدة الاشتغال تقول لا بد أن تمتثل. قاعدة الاشتغال إذن تطالبك بقصد القربة، هذا يمساوق ومساو للتعبدية. تلاحظون كيف يساوق التعبدية؟ ما نقول هو التعبدية، لكن مساوق للتعبدية. أو قل أن التعبدية هنا ثبتت بالأصل العملي، هناك التوصلية ثبتت بالإطلاق، بإطلاق الأمور. تلاحظون هذا هو اللي خلى علماءنا يخلون هاي المسألة في أبواب الأمر، لأننا بناء على بعض فروض المسألة وين نرجع؟ لإطلاق الصيغة، إطلاق الصيغة، إطلاق الأمر. الأمر مطلق، صيغة الأمر مطلقة غير مقيدة، غير مقيدة بقصد القربة. وبما أنه لم يقيدها المولى بقصد القربة إذن هو لا يريد هذا القصد. تلاحظون، ولذلك يدخلونها في بحث صيغة الأمر. المقدمة الثانية إجمالا إن شاء الله بسيطة نأخذها، قصد القربة يتحقق بجملة من الأمور. وحدة قصد القربة يتحقق بقصد امتثال الأمر بقصد امتثال الأمر المتوجه إلى المكلف. يعني أنا إذا أوقف أمام القبلة وأنوي الصلاة وأذكر في دواخل نفسي في جوانحي أذكر أنني أصلي، أفعل هذه الأفعال امتثالا للأمر الذي هو الآن متوجه إلي، هذا قصد للقربة. 1 2 أنا ما أقصد امتثال الأمر المتوجه إلي، وإنما أقصد ما يوجد في الصلاة من محبوبية للمولى. المولى يحب هذه الصلاة. أغض نظري وطرفي عن الأمر المتوجه والمتعلق بالصلاة أبدا، لا ألحظ الأمر، ما قاعد أمتثل لأجل الأمر، وإنما أمتثل لأن الصلاة محبوبة للمولى محبوبية ذاتية. أثنين، هذا أيضا يقولون من أنحاء قصدك. 3، أصلي لا أباوع الأمر المتوجه إلي، أصلا ما أباوع، ما قد أمتثل لأجل الأمر، ما قاعد أصلي لأجل الأمر، وما قاعد أصلي لأجل أن هذا العمل محبوب لله وما فيه من المحبوبية الذاتية، وما قاعد أصلي لأغراض أخرى، قاعد أصلي حتى أنال الرضا الإلهي، الرضا الإلهي، أتقرب بمعنى الرضا. الداعي للصلاة هو الرضا الإلهي، للامتثال امتثال الأمر ولا المحبوبية الذاتية، الرضا الإلهي. هاي 3 وبعد أكو يعني إذا تراجعون المستمسك مال سيدي الحكيم رحمه الله، هناك ذاكر مجموعة من الدواعي في الأعمال، في أفعال المكلفين العبادية. الحسن أو الفرار من العذاب أو الطمع في الجنة. فد واحد يصلي مو امتثال للأمر، الطمع في الجنة، أن يفر من العقاب. أكو كلام، هاي الدواعي كلها ترجع إلى داع واحد، أو أنها مستقلة عن بعضها، أو أن بعضها يرجع إلى بعض، يعني فد حصل لنا فد داعيين أو ثلاث دواعي، على الكلام في أن هذه الدواعي مستقلة أو بعضها يرجع إلى البعض. صحيح أن بعضها يرجع إلى البعض، الداعي الأول الامتثال هذا مستقل في نفسه، المحبوبية الذاتية هذا مستقل في نفسه، تلاحظون، والرضا الإلهي هذا يرجع إلى أحدهما، باقي الدواعي أيضا يمكن أن ترجع إلى أحد هذه إلى أحد هذين الاثنين. على كل حال، صاحب الكفاية رحمه الله قال عدفة مقولة، قال هذا الخلاف والنزاع وهذه الاستحالة المدعات لا يمكن أن يؤخذ قصد القربة في متعلق الأمر في الصلاة، هذا ترى في الداعي الأول في النحو الأول، وهو قصد امتثال الأمر، هناك تأتي البراهين على الاستحالة. وأما الدواعي الأخرى إذا قصدت، الدواعي الأخرى لا يستحيل أخذها من قبل المولى، من الممكن أخذها من قبل المولى. ذكره صاحب الكفاية، المصنف هم يؤكد عليه، قلنا تلك الدواعي يمكن للمولى أن يأخذها، يمكن للمولى أن يأخذها في الصلاة. براهين الاستحالة إنما هي خاصة فقط في النحو الأول من قصد القربة، وهو قصد امتثال الأمر. أما لو أن المولى أراد أن يشترط على المكلف، لو أراد أن يشترط على المكلف ويقول له أوجب عليك الصلاة، مو مع قصد امتثال الأمر، وإنما مع قصد المحبوبية الذاتية في الفعل، أو مع قصد أن تنال رضاية، ماكو مشكلة، يقدر المولى يفعل ذلك. لكن المشكلة مشكلة إثباتية، شلون؟ يعني ما عندنا دليل، بل الدليل عكسي، ما عندنا دليل على أن المولى أخذ هذه الأمور شرط الصلاة، المحبوبية الذاتية أو الرضا الإلهي، أوجب الصلاة مع الرضا أو مع المحبوب، مع قصد المحبوبية الذاتية، ما حدث. بل قام الإجماع على عدم اعتبارها، يعني في الواحد إذا قصد امتثال الأمر صلاة كافية، حتى لو لم يقصد المحبوبية الذاتية، حتى لو لم يقصد الرضا الإلهي، صلاته صحيحة وتامة. خلي أطبق هذا المقدار، إن محل الخلاف من وجوب قصد القربة، إن محل الخلاف في المقام هو إمكان أخذ قصد الامتثال، امتثال الأمر في المأمور به، هذا فقط القسم الأول فقط من قصد القربة، قصد امتثال الأمر. هذا والذي ذهب المشهور إلى استحالته إلى إمكانه، وذهب الأنصاري وأتباعه ومن تبعه إلى استحالته. وأما غير قصد الامتثال من وجوه قصد القربة، أكو وجوه لقصد القربة أخرى غير قصد الامتثال؟ نعم، كقصد محبوبية الفعل المأمور به الذاتية، هذه المحبوبية الذاتية باعتبار أن كل مأمور به لابد أن يكون محبوبا للآمر، إذا الآمر أمر بالصلاة يعني أنه يحب الصلاة، يحب الحج، ومرغوبا فيه عنده عند الآمر، هذا واحد. اثنين، وكقصد التقرب إلى الله تعالى محضا بالفعل، لا من جهة قصد امتثال أمره، كيف يتقرب؟ بل رجاء لرضاه، لا يريد، إنما يأتي بهذا الفعل لا لأجل أنه يريد أن يطيع هذا الأمر، وإنما يريد أن ينال الرضا. وهذا في العرف موجود، أقفد واحد ف فالواحد يريد يخدم أبوه لأجل محض أن يتقرب ويرضى عنه أبوه. وفد واحد لا يخدم الأب إلا لوجود الأب، وشتان ما بين الحالتين. ونحو ذلك من وجوه القصد القربة، فإن كل هذه الوجوه لا مانع قطعا من أخذها قيدا للمأمور به. يقدر المولى يقيد المأمور به بهذا بقصد القربة بأحد هذين النحوين، ولا يلزم المحال الذي ذكروه في أخذ قصد الامتثال على ما سيأتي، وهو الذي ذهب إليه صاحب الكفاية رحمه الله. ولكن الشأن في أن هذه الوجوه هل هي مأخوذة في المأمور به فعلا على نحو لا تكون العبادة عبادة إلا بها؟ إن شاء الله هذا المقدار أجيب أطبق أكمل يوم غد، والحمد لله رب العالمين.